الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به، والنسائي وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه، ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهما، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة، وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواته كلهم أئمة أثبات. رواه أحمد عن روح عن مالك المرفوع عن أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، لفظ البخاري ولفظ مسلم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونسخ الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. وعن جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجولي عن انس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونسف الابط وحلق العانه ان لا نترك اكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: لم يروه الا جعفر بن سليمان، وليس حجه لسوء حفظه وكثره غلطه. وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. وقال ابن عدي: هو عندي ممن يجب ان يقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيق، وفيه ضعف عن أبي عمران، وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، في هذه الأحاديث فضيلة السواك وترتب الأجر والثواب عليه. والسواك هل هو خاص بنوع من أنواع النبات الأراك، أو هو في كل ما ينقي الفم؟ هذان قولان لأهل العلم، وترتب على ذلك مسألة الفرشاة في عصرنا الحاضر، هل هي من أنواع السواك يجر الإنسان عليه أو لا؟ والأظهر أن عود الأراك له فضيلة ومزية، إذ هو السواك الذي كان معتادا في عهد النبوة، وأن غيره يجر العبد عليه وإن لم يكن قد حصل العبد باستعماله درجة الكمال. وليعلم بأن السواك لا يؤجر العبد عليه إلا إذا نوى الإنسان به التقرب لله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أورد المؤلف حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه دلالة على استحباب السواك وعلى أن الطهارة من المعاني المقصودة الشرعة، إن تطهير الإنسان لبدنه عبادة يتقرب بها المرء المؤمن لله عز وجل متى نوى بذلك التقرب لله. بالحديث دلالة على أن العمل الواحد قد يجمع بين الفضيلة الدنيوية والأجر الأخروي، وأنه لا تضاد بينهما. وفي الحديث أن من صفات رب العزة والجلال الرضا، فهو جل وعلا يرضى عن الطائعين ويرضى عن الطاعات. وصفة الرضا قد تواترت النصوص بإثباتها لله جل وعلا، قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وليس المراد بالرضا مجرد الثواب كما يقوله بعض المؤولة، لأن الرضا صفة معقولة المعنى في لغة العرب، فنثبت ذلك المعنى لله جل وعلا. في الحديث دلالة على أن رضا الله إنما يحصل بأسباب من العبد. وقد اختلف أهل العلم في فائدة التكليف ما هي، وكان هذا الحديث من أدلة أهل السنة في هذا الباب، فإن أهل السنة قالوا إن التكليف يراد به ابتلاء العبد واختباره، يراد به تحقيق مصلحة المكلفين، وفيه أيضا معان عائدة إلى الله جل وعلا من رضاه بالطاعة ومحبته لأهلها ونحو ذلك. أورد المؤلف لهذا الحديث شواهد أخرى من حديث جماعة من الصحابة، قال المؤلف: رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به. المراد بالتعليق ما حذف من إسناده من أول إسناده من جهة راوي الكتاب بعض الرواة، وقوله مجزوما به لأن ما يعلقه البخاري على نوعين: النوع الأول ما يكون بصيغة الجزم، كما لو قال: قالت عائشة قال رسول الله، ومثل هذا في الغالب أن يكون له أصل ومستند ويكون مما يقبله أهل العلم. والنوع الثاني من معلقات البخاري ما لم يجزم به ورواه بصيغة التمريض، كما لو قال: وروي عن عائشة وقيل كذا. فمثل هذه في الغالب أن إسنادها يحتاج إلى نظر. ثم ذكر المؤلف بقية طرق الحديث وشواهده، وأورد المؤلف بعده حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وفي هذا بيان أن السواك وإن كان مستحبا في وقت إلا في كل وقت إلا أنه يتأكد استحبابه في بعض الأوقات، ومن تلك الأوقات وقت دخول المنزل. ويؤخذ تأكد الاستحباب من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال السواك في ذلك الوقت، فإن قولها رضي الله عنها كان إذا دخل يفيد الاستمرار والتكرار، مما يدل على أن هذا الموطن من المواطن التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث تكل ما في قوله مع كل وضوء، وذلك أن هذا الخبر روي مرة بهذا اللفظ مع كل وضوء، وروي مرة بلفظ عند كل صلاة. فقال طائفة: هذا حديث واحد رواه أبو داود، رواه أبو هريرة، وبالتالي لا بد من الترجيح بين الروايات. قالوا: ورواية عند كل صلاة رواية متفق عليها، رواها الشيخان، فتكون مقدمة على رواية مع كل وضوء. وقال آخرون بأن هذا الحديث قد ورد بالروايتين معا، ولا يمتنع أن يكون أبو هريرة قد سمع بالحديثين، خصوصا أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه واسع الرواية، وبالتالي لا يمتنع أن يكون قد سمع اللفظين. ولعل هذا القول الآخر أظهر، لأنه لم ينفرد به بعض الرواة عن مالك، وإنما قد رواه طائفة، وذكر منهم المؤلف عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام، وذكر منهم أيضا روح عند الإمام أحمد في الصحيح. ومن هنا فإن الأظهر ثبوت الروايتين معا. ففي الحديث الأول بيان أن من المواطن التي يتأكد استحباب السواك فيها عند الوضوء، وقوله مع كل وضوء اختلف فيه، هل المراد أن يكون السواك سابقا للوضوء، أو يكون لاحقا له، أو يكون في أثنائه؟ والأظهر أنه يكون بعد الوضوء، وذلك لأنه لما نظف أسنانه في المضمضة ناسب أن ينظف دواخلها بالسواك. وفي الحديث أن هذه الشريعة منفية الآصار والأغلال، فلا يوجد فيها مشقة ولا يوجد فيها عنة على المكلفين. وقوله لولا أن أشق على أمتي فيها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وفي قوله لأمرتهم دليل على أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لأن السواك مندوب، ومع ذلك نفى الأمر به، ما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب ولا تقتصر دلالته على الندب. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة، يدل عليه أدلة كثيرة من لغة العرب ومن طريقة العقلاء في استعمالهم لألفاظ الأمر، ويدل عليه أيضا نصوص شرعية كثيرة في الكتاب والسنة. قوله لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، فيه دلالة على أن السواك يتأكد في هذين الموطنين مع الوضوء ومع الصلاة. وقوله عند كل صلاة يراد به قبل البدء في الصلاة، لأن المرء في صلاته سيناجي ربه، وبالتالي ناسب أن يستاك قبل صلاته. لذلك رجح طائفة أن المراد بالحديث الأول أيضا أن يكون السواك قبل الوضوء، ولكن هذا فيه نظر، لأنه في الوضوء قال مع كل وضوء، وهنا قال عند كل صلاة. ثم ذكر المؤلف حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. فيه تأكد السواك عند الاستيقاظ من الليل من النوم، ولقوله كان، والأصل أن تكون للتكرار. وقوله إذا قام من الليل، الأظهر أنه يريد به القيام من النوم. وقال طائفة بأن المراد به القيام للصلاة. وعلى كل فلا يبعد كل فلا يبعد أن يجتمع المعنيان في محل واحد. وقوله يشوص فاه بالسواك فيها دلالة على تأكيد استعمال السواك والاهتمام به من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف معنى كلمة يشوص بأن المراد بها الدلك أو الغسل أو الإنقاء. ولا يمتنع أن يكون معنى الشوص مما يشمل أو معنى يشترك فيه هذه الأفعال الدلك والغسل والإنقاء. وذكر المؤلف بعد ذلك رواية أخرى لهذا الحديث: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وقد اختلف في هذه اللفظة، والجمهور على أن الصواب أن حذيفة كان ينقل هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي كنا نؤمر، هذه رتبة من مراتب رواية الصحابي، والأصل أنه يحكم لها بالرفع. لكن كما تقدم معنا أننا قدمنا رواية الشيخين بأن هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمره. ثم أورد المؤلف حديث أبي موسى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه اتيان الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومراجعتهم له وكونهم بقربه ليستفيدوا منه. قوله فوجدته يستن بسواك، استنى هذا هو الفعل المتعلق بالسواك، وفيه دلالة على جواز استنان الإنسان بالسواك واستعماله له في مجمع الناس، وأنه لا حرج على المرء في ذلك. واستدل بهذا الحديث وأمثاله على أنه لا بأس من استعمال السواك في أثناء المسجد، في أثناء وجود الإنسان في المسجد. وقد قال طائفة بأن المسجد محل نظافة وطهارة، وبالتالي لا يناسب أن يكون الاستياك فيه، ولعل القول الأول أظهر لتواتر استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للسواك في المسجد. ويقول هنا معنى أو فيه دلالة على شدة استعمال السواك من أجل أن يحصل الإنقاء. وقوله بيده فيه دلالة على أنه يستعمل السواك بيد واحدة لا باليدين معه. وقد اختلف أهل العلم أيهما أولى، استعمال اليمين أو استعمال الشمال في السواك، فذهب طائفة إلى أن الأولى استعمال اليمين. استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وسواكه، كما في سنن أبي داود، زيادة سواك في سنن أبي داود. وقال طائفة بأن المستحب أن يكون باليد اليسرى، وذلك لأن الفم حال السواك قد يخرج منه بعض ما يستقذر، فناسب أن تكون اليد المستعملة هي اليد اليسرى. وقالوا عن الرواية الأخرى التي وردت في حديث عائشة بأن المراد استعمال أو تقديم الجهة اليمنى من الفم، وليس المراد به استعمال اليد اليمنى. وقال آخرون بأنه إن قصد به العبادة والتقرب جعله باليمنى، وإن قصد به التنظف جعله باليسرى. والأظهر هو القول الأول بأن الأفضل والأحسن استعماله باليد اليمنى لظاهر الحديث. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيه فضيلة الصيام وعظم أجر الصائم. وقد استدل طائفة من فقهاء الشافعية والحنابلة بهذا اللفظ على أن الصائم لا يستحب له السواك، وخصوصا بعد الزوال، لتبقى رائحة الخلوف في فمه، وهي رائحة طيبة عند الله عز وجل. والقول الثاني بأن السواك مستحب للصائم في كل وقت بما في ذلك ما بعد الزوال. وقد استدلنا على ذلك بما ورد في حديث سلمان بن ربيعة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. لكن هذا الحديث فيه راوي مجهول، وبالتالي لا يصح أن نثبت الحكم به، وإنما الصواب أن استحباب السواك قد ورد به أحاديث لم تفرق بين ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للصائم، فهي بعمومها تشمل الصائم. وأما خلوف فم الصائم وهو الرائحة غير المرغوب فيها التي تخرج من فم الصائم، فهذه لا تخرج من الفم وإنما تخرج من المعدة، وبالتالي فإن هذه الرائحة لا يذهبها السواك. وقوله هنا أطيب عند الله من ريح المسك فيه دلالة على جواز استعمال المسك في التطيب وأنه لا حرج فيه، وهذا الحديث في الصحيحين ولم يذكر المؤلف من خرجه. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة في عشر من الفطرة، وهذا الحديث قد تكل ما فيه لأنه من رواية مصعب بن شيبة، وقد رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، وقد خالفه غيره فرووا هذا الحديث بإسناد مرسل. ولذلك كما رواه التيمي عن طلق بن حبيب، ولذلك استظهر طائفة أن هذا الحديث معلول وأنه لا يثبت متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومصعب بن شيبة وإن كان ثقة إلا أن غيره من الرواة قد رووا هذا الخبر فرووه مرسلا، فحينئذ هل يقال زيادة الاتصال في هذا الحديث هل هي من قبيل الشاذ، لأن مصعب بن شيبة قد خالف وهو ثقة قد خالف من هو أوثق منه، فهل يكون من باب الشاذ، أو أن المراد بها أو أن هذه الرواية رواية مصعب بن شيبة نقول بأنها زيادة ثقة فتكون مقبولة؟ منهجان لأهل العلم، وأكثر أهل الحديث في ما يتعلق بحديث الباب قالوا نرجح رواية المرسل ونحكم على رواية مصعب بن شيبة بأنها رواية شاذة. وقد ورد في حديث جماعة من الصحابة تعداد خصال الفطرة من حديث ابن عباس وغيره. قوله قص الشارب فيه أن المستحب قص الشارب، وبذلك قال مالك وطائفة، وآخرون يقولون المستحب حلقة، والأظهر أن القول بالقص أولى. وقوله إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء بعضها واجب وبعضها مستحب، لأنه إنما اعتنى بذكرها في خصال الفطرة. ولا يصح أن نستدل فنقول بأن أحد هذه الأشياء واجب فتكون الباقية واجبات، أو أن أحد هذه الأشياء مستحب فتكون الباقيات على الاستحباب، هذا يسمونه عند الأصوليين دلالة الاقتران، دلالة الاقتران. والمراد بالاقتران أن يعطف بين شيئين في حكم فيستدل بذلك على تساوي هذين الشيئين في بقية الأحكام، هذه تسمى دلالة الاقتران. ودلالة الاقتران ضعيفة لا يعمل بها، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها. قال هنا استنشاق الماء، فذكر الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار، وقص الأظافر وغسل البراجم، والمراد بالبراجم العقد التي تكون بين الأصابع فإنه يستحب غسلها. قال ونتف الإبط، فهنا نص على النتف فكأنه مقصود، فحينئذ يترك الإنسان حلقه أو إزالة شعره بطريقة أخرى. قال: وحلق العانة هو الشعر الكثيف النابت حول القبل. قال: وانتقاص الماء. وقد فسره وكيع بأن المراد به الاستنجاء. قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ثم ذكر المؤلف حديث جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قوله وقت هنا مبني للمجهول، والأظهر من حال الصحابي أنه إذا أورد خبرا بلفظ البناء للمجهول أن الأصل أن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون له حكم الرفع، وذلك لأنه يبعد من الصحابي أن يأتي بمثل هذه اللفظة في مقام الاستدلال إلا إذا كانت منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعد ذلك ما يتعلق بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ولفظ الباب يدل على وجوب هذه الأمور، لأنه إذا وقت للناس هذه المدة فدل هذا على وجوب هذه الأفعال في هذه المدة. ذكر المؤلف بعد ذلك مطعنا فيه بأن جعفر بن سليمان قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأنه قد وثقه جماعة من أهل العلم، وقد ورد هذا الخبر من طريق أبي عمران مرفوعا بدون ذكر أنس رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف بعد هذا حديث أبي هريرة: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 70 سنة، واختتن بالقدوم. اختتن أي فعل الختان بقص الغلفة التي تكون على الذكر بحيث لا يبقى فيها بقية من النجاسات التي تخرج من البدن.
شيخنا 70 80 80
عندك. اختتن إبراهيم خليل الرحمن، في هذا دلالة على أن إبراهيم عليه السلام كان من المعمرين وأنه وصل إلى هذا السن. هل يستدل بهذا على وجوب الختان كما قال أحمد وبعض الشافعية أو لا؟ والاستدلال بهذا الخبر على الوجوب مبني على أمور: أولها أن هذا من شرع من قبلنا، ولا بد أن نقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. والثاني أن الأصل في الأفعال النبوية أن يكون على جهة الطلب. والثالث أن الصحابي كشف عورته، وتغطية العورة أن إبراهيم عليه السلام كشف عورته، وتغطية العورة من الواجبات، والواجبات لا تترك من أجل المستحبات. وبالقدوم والقدوم اختلف الرواة في هذا اللفظ، فبعضهم يجعله بالتشديد وبعضهم يجعله بالتخفيف، فعلى الأول يكون المراد به الآلة التي يختتن بها، وعلى الثاني المراد به مكان يكون في بلاد الشام. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والمراد بالقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر. فدل هذا الحديث على أن القزع محرم، لأن الأصل في القزع، لأن الأصل في النهي أن يكون دالا على التحريم. فإن قال قائل بأن هذا في الآداب وهي لا يفيد النهي فيه التحريم، إلا قيل الأصل في النواهي أن تكون دالة على التحريم، ولا يترك هذا الأصل لا في باب أدب ولا في باب حكم إلا بدليل. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله هنا وبالتالي يكون الأظهر أن القزع حرام ومنهي عنه. استدل الجمهور بهذا على أن من قصر بعض شعره ولم يقصر البعض الآخر فإنه لا يكون قد أقدم على محرم، لأن الحديث إنما منع من القزع، والقزع هو حلق البعض وترك البعض، لكن لو قصر من بعض ولم يقصر من البعض الآخر فإنه حينئذ لا يعد من أهل القزع. هل الحلق على نمرة 2 أو 3 يعد لبعض الرأس يعد قزعا أو لا؟ هذا قد تختلف فيه الأنظار بسبب الاختلاف في مدلول هذا اللفظ من جهة اللغة. يبقى هنا ما ذكره المؤلف بعد ذلك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. قالوا هذا إسناد صحيح. أحمد إمام، عبد الرزاق صاحب المصنف إمام، معمر الصنعاني إمام، أيوب السختياني ابن أبي تميمة من علماء الحديث، ونافع وابن عمر، فهو من أعلى درجات الأسانيد. وفي الحديث النهي عن المنكر إذا رآه الإنسان، وفي الحديث أن غير المكلف يقوم أهله بإلزامه بترك المحرمات، بالتالي فأنواع الثياب المحرمة لا يلبسها الصبي، الولد الصغير لا يلبس مثلا ثوب الحرير وينهى أهله عن إلباسه ذلك. قوله وترك بعض فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله فيه دلالة على أن الحلق للشعر مباح وأنه ليس تركا للأفضل، فقول احلقوه كله، وهذا القول قال به جمهور أهل العلم، وقال طائفة بأن المستحب ترك الشعر وأن الحلق لا يكون إلا في نسك، وقد روي عن الإمام مالك اختاره بعض أصحاب أحمد. والأظهر لدلالتي، وقد استدلوا على ذلك بأن الله جل وعلا شرع لنا الحلق والتقصير في النسك، فدل هذا على أن المستحب إبقاء الشعر حتى يكون النسك. وقد استدلوا على ذلك بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الخوارج أن من سيماهم التحليق، قالوا فدل هذا على أن الحلق من الصفات غير المرغوب فيها. استدلوا أيضا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق شعره وكان يترك شعره، وربما وضع له الضفائر. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على جهة القربة والعبادة، بالتالي لا يصح لأحد أن يقول سأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل فأجعل فعلي قربة وعبادة، لأنه وإن خالف الهدي النبوي في الظاهر لكنه يخالفه في الباطن والنيات. ومن ثم فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن حلق شعر الرأس مباح وأنه لا حرج فيه وأن العبد لا يأثم بمثل ذلك. هذا ما يتعلق بأحكام هذا الباب، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعض الأسئلة
تفضل.
بالنسبة للاستياك أثناء الخطبة وأثناء الدرس إذا كان لسن التنبه بينما تطبيق السنة يصلح؟
تطبيق السنة لا بد أن يراعى فيه جوانب تطبيق السنة بحيث لا يعمل بجانب ويترك جانب آخر. ومن هنا من جاءنا وقال سأصلي في وقت النهي لأن الصلاة سنة، قيل له أخطأت، لا بد من الموافقة في الوقت. وهكذا فيما يتعلق بالسواك في وقت الخطبة، لأنه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن أصحابه. كيف وقد ورد في الخبر النهي عن الحركة والعبث في أثناء الصلاة، وبالتالي دل على أن هذه المواطن ليست من مواطن استحباب السواك.
يعني في حرج لو استاك الإنسان
أثناء، نعم في حرج إذا استاك الإنسان في وقت خطبة الجمعة
أو الدرس.
أما بالنسبة للدرس فإنه لا يستطيع الإنسان أن يقول بتأثير مثل هذا الفعل، لكنه ليس من الأمور المستحسنة لأنه مشغل عن الاستيعاب والفهم. بالنسبة للختان للذكور تقدم معنا الخلاف فيه، والجمهور يرون أنه مستحب، وأحمد وطائف يرون أنه واجب، ولعل قولهم أظهر. وأما بالنسبة للختام للبنات ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من يرى أنه واجب وهذا هو ظاهر مذهب أحمد، ومنهم من يرى أنه سنة لما ورد في الخبر أن الختان للإناث مكرمة، ومنهم من يرى بأنه من المباحات لأنه لأن الأحاديث، ولعل هذا القول الثالث أظهر، لأن النصوص الواردة في الختان ظاهرها أنها للذكور ولم يرد فيه شيء بالنسبة للإناث، وكانت العرب تختتن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه من يختن الإناث أمرها ووضح لها طريقة الختان، لكن ذلك الأمر بهذا ليس أمر إيجاب ولا أمر استحباب، وإنما أمر دلالة وإرشاد ليوضح لها أكمل الطرائق فيما يتعلق بالختان. ولذلك فإن الأظهر أن الختان مباح بالنسبة للنساء.
الحديث صحيح لا تنهكي،
ورد فيه كلام كثير بين أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، وعلى كل على فرض صحته خضي، هذا لا نقول بأنه المراد به الوجوب ولا الأمر الشرعي، وهنا المراد بيان الكيفية وليس المراد بيان وجوب الفعل.
صلى الله عليه وسلم سلمين الجدد الآن بالنسبة للختان قد ترتب عليه ضرر.
نعم بالنسبة للمسلم الجديد إذا أرجع ختانه ولم يخبر به لا يلحق حرج، وخصوصا أن الختان يتعلق بأمر خفي لا يعلمه كثير من الناس وليس من الأمور الظاهرة. ولو قدر أن من دخل في الإسلام خير بين البقاء في الإسلام وبين الاختتان وبين يقول ألزمتموني بالختان تركت هذا الدين، قيل له ابقى وعليك إثم قليل بسبب عدم الختان.
بالنسبة لضفر الشعر،
وضع الشعر ضفائر، نقول الأصل فيها أنه على الإباحة، أنه إيش
النهي عن عقد اللحية فقط شعر الرأس.
نعم في عقد اللحية قيل المراد به أنهم كانوا يعتقدون به، ولا شك أن اللحية لها من أن إرسالها له من الجمال والشكل والهيئة ما ليس للحية عند ربط بعضها ببعض.
طيب الشيخ بالنسبة للحديث من لم يأخذ من شاربه فليس من السماء الرباني وغيره يدل على الوجوب،
تقدم معنا حديث أيضا أنس وقت يدل على الوجوب، تقدم معنا. طيب
الشيخ لعل إطالة الشعر النبي صلى الله عليه وسلم كانت
لا يعلم له أصلا، لا يعلم له أصلا. أعلن نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.